بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم والعذاب الأليم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك، وانشر علينا خزائن علومك، برحمتك وأنت أرحم الراحمين. كان كلامنا المتقدم في بيان الماتن يحفظه الله أن بعض الأمثلة التي جاء بها المحقق النائيني هي التي ينبغي أن تقع موردا ومحلا للترتب، غير أنها ليست هي بذات شأن ومحل للنزاع. المثال المشهور صاحب الشأن والمحل للنزاع لا يصح القول بالترتب فيه، وما كان ينبغي حصول الترتب فيه لا شأن له. وقد أعطانا مثالين، كان كلامنا في المثال الثاني، وهو ما إذا وجب على المكلف السفر باعتباره الأهم. نلحظ أن الشارع عندما يعصي المكلف الأمر بالسفر يوجب عليه الصوم، يقول له صوم إن لم تسافر. وهذا معنى الترتب، غير أن الماتن يقول إن السفر في الأعم الأغلب لا يتعاقب مع الصوم، بل له زمان إن انتهى أمده لا يترتب بعد انتهاء ذلك الأمد، لا تترتب الفائدة والغاية للسفر. فالسفر كانت الغاية منه قبل طلوع الفجر بساعة، فإذا تأخر المكلف وقتا ما عن طلوع الفجر في الأعم الأغلب لا يكون هناك فائدة لسفره، وحينئذ لا يتعاقب الأهم ليتصل مع المهم اللي هو وجوب الصوم. لاحظنا كأنه تكليف على حدا قطع وانتهى أمده، ثم جاء التكليف الثاني وليس هو كالصوم والإفطار يتعاقبان، الصوم إلى المغرب والإفطار عند المغرب، فبينهما اتصال وتعاقب. نعم، يقول هناك بعض الأمثلة كالقصد عندما يجب على المكلف أن ينوي وأن يقصد ليتحقق منه ما يترتب على النية والقصد. واضح إن نوى الإقامة وجب عليه الصوم، وإن لم ينوي ما قصد حرم عليه الصوم في الحقيقة، وكان الترخيص في الإفطار على نحو اللزوم، إباحة لزومية يسميها الفقهاء. لكن الماتن يقول ليس هذا هو محل الكلام والنقض والإبرام لدى وعند الأصحاب في الترتب. هذا المثال مو موئل ومحط نظرهم، محط النظر في مثل الصلاة والإزالة. طيب، بعد أن انتهينا من هذا قلنا إن النائين يرحمه الله قال إن الشرط المأخوذ وهو شرطية العصيان لوجوب المهم على نحو الشرط المقارن، والحال أن الكثير من الأصوليين اتبعوا المحقق التقي صاحب الحاشي الذي قرر شرطية العصيان بنحو الشرط المتأخر. ينبغي أن أضيف هذه الفذلكة، أمس ما جبتها، وهي لماذا قال بالشرط المتأخر؟ نعم، حتى نتصور وجود كلا الأمرين، يعني الأمر بالمهم والأمر بالأهم كلاهما موجود. فلكون كلا الأمرين موجود قلنا إنه الأمر بالأهم مشروط بعصيانه على نحو الشرط المتأخر. شفنا في رتبة مقارنته للأمر بالمهم موجود عصيان متأخر عنه معي، فكلا الأمرين موجود حتى يحقق هذا. ماذا يوجد؟ كلا الأمرين بالمتعلقين المتضادين المتنافيين. أزل وصلي، صلي وأزل، غير أن الأمر بالإزالة مشروط بالعصيان ليتحقق موضوع وجوب الصلاة. عرفنا؟ يعني إذا ما عصى ما تحقق موضوع وجوب الصلاة. لأجل هذه النكتة والفذلكة قال المحقق التقي يرحمه الله بأن العصيان شرط متأخر، غير أن النائين رفض فكرة الشرط المتأخر وقال إن الشرط لابد أن يكون في رتبة المشروط ومع المشروط، ويستحيل تأخر الشرط عن المشروط إذا كان الأمر بالمهم في رتبة الأهم موجود، لابد أن يكون شرطه أيضا موجود في نفس تلك الرتبة، في نفس تلك الرتبة، ليكون ذلك الشرط محققا لموضوع الأمر بالمهم. عرفنا؟ الماتن قال، الماتن طبعا ما يرى هالرأي هذا اللي قال به المحقق، بس قال لا بأس حتى وإن كان جهبذ الصناعة، جهبذ فيها صناعة الترتب، كان يرى استحالة الشرط المتأخر، لكن يمكن أن تكون النتيجة واحدة والمآل متحد. الشرط المتأخر هنا وهو العصيان للأمر بالأهم يمكن أن نجعله ماذا؟ مقارنا للأمر بالمهم. شلون يقارن؟ يقول نعم نأخذ الشرط ماذا اللي يراه المحقق النائيني، ماذا يرى؟ التعقب، التعقب العصيان للأمر بالإزالة، وهالتعقب ذا انتزاع ذهني، فالذهن له القدرة والمكنة أن ينتزع هذا الشرط، لأن العصيان جاء ماذا؟ متى يتحقق العصيان؟ بعد الأمر بالإزالة. أنت أنا ما لا ت... الآن وجبت عليك الإزالة، قلت ما أريد أزيد مرة الآن معه، أنا انتزعت هذا التعقب العصيان للإزالة وجعلت يقترن مع الأمر بالمؤهد. هكذا قال المحقق، أو هكذا نتصور مبنى المحقق النائيني، فيكون مآل الشرط المتأخر ومآل الشرط المقارن واحد. وقد أشكلنا على الماتن، قلنا مو العنوان الانتزاعي اللي هو يرى المحقق النائيني، لا، شرط متأخر بمعنى أن يكون مثل الشرط اللي يكون جزء العلة المؤثر، مو العنوان الانتزاعي التصوري الموجود في أذهاننا معي، بل الشرط الذي يراد به أحد أجزاء العلة، وهذا لابد أن يكون على نحو الشرط المتأخر بنحو تأثير الطهارة اللي عندها استحاضة. ماذا؟ ألم نقل بأن شرطية الطهارة الليلية في صحة صومها المتقدم على هذا النحو من التأثير، مو الانتزاع الذهني يا أيها المات، واضح لنا الفكرة؟ طيب، بعد ذلك أوردنا إشكالا وقلنا إن الأصوليين أجابوا عليه بجواب مشهور، ثم إن بعض المحققين أجاب عليه بإجابة دقيقة، اللي هو في الحقيقة أفضل إجابة كانت هي إجابة المحقق النائيني اللي يتبناها الآن الماتن، وهي إجابة أيضا المحقق الفشاركي، وهي إجابة جميع من قال يعني من المتأخرين بصحة الترتب، ذهب إلى أن هذه الإجابة الدقيقة هي شو نسميها، يعني زبدة المخاض، الزبدة للقول بالترتب في هذه الإجابة. أولا نأتي بالإجابة المشهورة، تقدم عندنا أن الإشكال على الترتب هو الجمع بين الضدين في آن واحد، معي؟ عندما يقول لنا المولى تعالى صلي وأزل، صحيح نحن قلنا إن الإزالة عند عصيانها يجب تجب الصلاة، بس يا ترى هل الأمر بالإزالة كما قال الماتن يسقط ولا ما يسقط؟ قلنا لا يسقط، موجود الأمر بالإزالة حتى عند عصيانه، لأنه يتكرر آنا فآنا. يقول عندنا يأتي الإشكال من نافذة أخرى، من باب آخر، معي؟ ما هو هذا الباب؟ هو أن الله العالم بقدرة المكلف، والقائل في كتاب لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، كيف يكلف المكلف؟ كيف يأمر المكلف بالضدين في آن واحد مع علمه باستحالة امتثالهما؟ أجبنا أو أجاب المشهور، الله لم يكلفه بادئ ذي بدء بالضدين، وإنما هو بسوء اختياره جر نفسه إلى هذا التكليف، أي أنه كان الأمر فقط بالأهم، ثم إذا عصى
توجه إليه الأمران معا، يعني أن الأمرين ما كانا ثم كانا عند العصيان. هكذا يقول الجواب المشهور. وهذا قلنا في رد فكرة الأخند القائل بوجود مطاردة من الطرفين، والإجابة التي قال بها الأخند وغيره أيضا ممن يتبنى رأيه، بل حتى من يرفض ممن يرفض رأي الأخند يقول أن إجابة الأخند في هذا المقام سليمة. شوفوا ماتن يختلف مع الأخند لكنه يرى أن إجابة الأخند ماذا؟ دقيقة على جواب المشهور، لأنه يقول صحيح أنه جاءه التكليف رقم 2 بماذا؟ بعصيانه، بسوء اختياره، لكن مو معنى أن سوء الاختيار يجعل المولى الحكيم والعالم والقدير يوجه للمكلف تكليفين لا يستطيع أن يمتثلهما، لأن الله عالم. سوء اختيار المكلف ما يحقق موضوع لتوجيه تكليفين متضادين من لدن العليم الخبير. عرفنا الإجابة؟ لأن الله يعلم بأن قدرة المكلف إن صرفت في الإزالة فلا قدرة لامتثال الصلاة، وإن صرفت في الصلاة فما عنده قدرة ليمتثل الإزالة، فكيف يقول لأزل وصلي؟ والمفروض أن التكليف داع للمكلف، محرك للمكلف لامتثال ما كلف به، فكيف يحركه وهو لا قدرة له؟ معي؟ عرفنا؟ فلذلك يقول هذا الجواب قلنا الساقط، يعني إجابة أنه الترتب صحيح بالرغم من عدم قدرة المكلف لامتثال التكليفين في آن واحد. شو يقول الأخن؟ الترتب فاسد لعدم صحة توجيه الخطابين من لدن الحكيم في آن واحد. عرفنا؟ انتهينا. إذن بناء على هذه الإجابة الأخندية راح الترتب عندنا شو يصير؟ ليس بسديد، ليس بصحيح، فاسد. لكن ما أجاب به المحقق النائيني وأجاب به غيره ومنهم الماتن راح يبين لنا كيفية صحة الترتب. يقول شوف الترتب صحيح والتكليفان اللذان وجها من لدن المولى للمكلف مو في رتبة واحدة، معنى الترتب أنهما ليس في رتبة واحدة بل أحدهما يترتب على الآخر. هذا الترتب كالكم يجعلهما في رتبة واحدة. احنا نقول انتبهوا الى كلمة ترتب، يعني مو في عرض واحد، يعني ان احدهما في طول الاخر. بين لنا هذه الطولية ايها الماتن. يقول راح اشرح لكم في هذا اليوم الطولية بين التكليفين. لاحظ عندما يقول الله أزل النجاسة أيها المكلف، وإن لم تزل النجاسة صلي صلي، يقول له شلون توجه لنا خطابين؟ يقول نعم، شرط الخطاب الثاني صلي متحقق وأنا حكيم، ما يصير أفوت عليك ملاك الصلاة وملاك الصلاة موجود وشرط الصلاة موجود، لأنك أنت عاصي أفوت عليك ملاك واحد ولا أفوت عليك ملاكين، لأني أنا حكيم. لو لم أوجه لك الخطاب شو تقول لي؟ تقول لي أقول لك يوم القيامة ليش ما صليت؟ تقول ما في أمان. أقول لك صح، راح الجنة مثلا. الله، إذا أنا أتكلم الآن عن الله، لكن لما الله يقول لك ليش ما صليت، تقول رأيت تضاد، نقول لك ما في تضاد أصلا، تضاد بين التكليفين ما فيه. عجيب، منين انتفى التضاد أو كيف انتفى التضاد؟ ها، لأن عصيان الإزالة حقق شرط الوجوب للصلاة. عاصي عصيانه حقق موضوع ماذا؟ الأمر بالصلاة. فصال في هالوقت هذا ماذا؟ فقط عند أمر بالصلاة معي؟ فقط في حال العصيان ما عنده إلا أمر واحد ليس إلا. طيب، بعد نريد أن نضيف إضافات حتى يتضح لنا المطلب. في حال العصيان تحقق موضوع الأمر بالصلاة، بس موضوع الأمر بالصلاة هو اللي الآن له فعلية. قلنا كان الأمر بالإزالة موجود، عندك وقت للإزالة مثلا مقدر بعشر دقائق. نصور هذا التصوير، جاء به من؟ المحقق الكمباني الأصفهاني يرحمه الله، وتصوير دقيق. دقيقتان الأوليان مضت، يعني أنا عصيت ولا ما عصيت في مضي هاتين الدقيقتين؟ خلاص تحقق موضوع الأمر بالصلاة. بمجرد أن تمضي هاتان الدقيقتان موضوع الأمر بالصلاة يكون متحقق. طيب، موضوع الأمر بالصلاة، نرجع إلى تقريب المحقق النائيني. هل يقول لي عندما يقول لي صلي يقول لي أعصي الأمر بالإزالة، الأمر بالصلاة يقول لي أعصي؟ العصيان ناتج مني أنا عصيت، ذاك الأمر ما يقول لي أعصي، يقول لي امتثل الأمر بالصلاة لتحقق شرطه. فإذا الأمر يقول الماتن، شوفوا الماتن عنده تعبير دقيق، الأمر لا يقتضي الحفاظ على شرطه اللي هو عصيان الصلاة، وإنما يدعو فقط إلى الإتيان بمتعلقه اللي هو الصلاة، عرفنا؟ بس ليس إلا. طيب، وأمر الإزالة؟ لا، أمر الإزالة يقول لك أزل 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 مطلقا، بس يقول لك أزل، يقول لك لا تصلي؟ إن امتثلت أمره انتفى الموضوع اللي على أساسه تؤمر بالصلاة، لأن شرطية الأمر بالصلاة متوقف على العصيان، فأحدهما ماذا؟ لا يطارد الآخر كما تصور الآخر، لأن هذا يقول لك ماذا؟ يقول لك ايتي أمر الصلاة، ايتي بمتعلقي إن عصيت، بس أنا ما أقول لك اعصي، المعصية إن عصيت هذا أمر يرجع لك إلى اختيارك، انتبهنا؟ إن أردت أن تعصي هذا منك ليس مني، أنا لا أدعوك إلى العصيان، وإنما أدعوك إلى الإتيان بمتعلقي إن عصيت، انتبهنا؟ هو ما يدعوك إلى العصيان، وإنما يدعوك إلى الإتيان بالمتعلق. طيب، والأمر بالإزالة؟ الأمر بالإزالة يقول لك أنا أدعوك للإزالة. طيب، تدعوني أيضا إلى ترك الصلاة؟ يقول لا، أنا ما أدعوك إلى ترك الصلاة، لكن عملين إن أزلت ما راح يتحقق الموضوع، فإذا ما تحقق الموضوع أصلا ما في أمر بشنو؟ بالصلاة. ولذلك يقول النائيني إدراك هذه الحيثية اللي أوردناها اليوم شو نسميه؟ عصا موسى. عصا موسى شلون يعني عصا موسى؟ ها، مفيدة، ما يقول لي فيها مآرب أخرى عصا موسى، يقول نفس فكرة الترتب، اللي تدفع عنه الإشكالات تحتاج إلى إدراك هذه الحيثية اللي هي سميناها حيثية عصا موسى. حيثية عصا موسى، وهذه تلقف كل الإشكالات، الإشكالات الأخرى تدفعها، لأن مدخل للأمرين يطارد أحدهما الأمر الآخر. لأن رأينا لا الأمر بالصلاة يقول لي أعصي الأمر بالإزالة أصلا ما عليه من، ولكن الأمر يقول لي إن عصيت، الشرط للإتيان بمتعلقي هو معصية الأمر بالإزالة، إن عصيت إيتي بمتعلقي. وكذلك الأمر بالإزالة ما يقول لي لا تأتي بالصلاة، ما عليه من الصلاة أصلا هون، لكن يقول لي إيتي بمتعلقي، عملا أنا إن أتيت بمتعلق الإزالة يعني جلست أزيل فات علي وقت الصلاة، لأن العشر الدقائق الأخيرة اللي أقدر أصلي فيها راح معي، ما في موضوع أصلا، لأنه تحقق الموضوع كان. ولذلك يقول يكون ننتبه إلى معنى ترتب، ترتب يعني تعاقب، أحدهما أمره ليس في رتبة الأمر الآخر، لكن نعم نقول إن فعلية مع الآخر، لأن فعلية الأمر بالأهم ما راح تسقط عند عصياني، يبقى فعلي معي، وفعلية الأمر بالمهم موجودة لتحقق شرطه وهو عند العصيان، فكلاهما فعلي بهذا المعنى، ولكن لا يجتمع، لأن أحدهما يقول إن عصيت ايتي بمتعلقي، والآخر يقول ايتي بمتعلقي، ايتي 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 الى الاخير، شفتوا ايتي 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 الى الاخير، فما صار عندنا مطاردة من الطرفين ولا في منافاة. عرفنا باقي بس شوية نبي نقولها تتم حتى شنو تتضح لنا. يقول هذا الكلام الذي قال به المحقق النائيني، طبعا هذا عصا موسى وهالإضافات دي من عندي أنا سميها بهورات يعني، حتى الواحد تحت السطور يقول له ما قال هذا عصا موسى، أي كنت عارفون يعني، واحد يقول وين قال في أي مجلد قال المحقق النائيني، ما في الأشياء، بس أنا أوضح الفكرة يعني. يقول عندنا إشكال على المطلب الذي قال به المحقق النائيني، وقال به غيره من الترتبيين يعني القائلين بصحة الترتب. ما هو هذا الإشكال؟ الإشكال كالتالي، احنا نسأل تقولون التكليف بالأهم مطلق صح؟ طيب نسألكم التكليف بالمهم مطلق ولا مو مطلق؟ يقولون عند تحقق شرطه مطلق، قالوا كذا، قالوا التكليف بالمهم بالصلاة عند تحقق شرطه مطلق، خذ التكليف ذا مطلق وذا مطلق، إذا كان كلاهما مطلق ذاك مطلق واضح الفكرة فيه والإطلاق فيه اللي هو الأمر بالأهم، وذا إذا مطلق لتحقق شرطه فمعنى ذلك في مطاردة، أن في آن واحد الإطلاق يتنافى مع ذاك الإطلاق، فعاد إشكال الأخند ولا ما عاد؟ عاد عند إطلاق الخطابين يعود ولا ما يعود؟ أما تقولون أن الخطاب بالمهم ليس بمطلق عند تحقق شرطه، بس الإطلاق فقط من جهة واحدة وهو في الأمر بالأهم، أو تقولون لعند تحقق شرطي مطلق، مطلق وقد قلتم أنه مطلق ورد في تعبيراتكم معي، فمعنى أن إشكال الأخند يعود ولا ما يعود؟ لأنه يوجد عندنا أمران كلاهما مطلق، يعني في جميع الأزمنة إيتي بمتعلق الصلاة، وفي جميع الأزمنة إيتي بمتعلق الإزالة، والله يأمر بالمتضادين في كل الأزمنة، حكيم وين الحكمة؟ إذا أمر بأمرين لا يمكن للمكلف أن يمتثله وهو يعلم بعدم قدرته، أين الحكمة في هذا الأمر؟ معي؟ اسمع اسمع انتظر. يقول ها الماتن يقول هذا التعبير مو بدقيق، تعبير بعض الترتبيين القائل بأن الأمر بالمهم مطلق عند تحقق شرطه ما يريد الإطلاق، يعني الشريان في كل الأزمنة، لا حتى في زمان عدم تحقق الشرط، لا ما فيها الحكي هذا، يريد أنه له فعلية مطلقة عند تحقق شرطه، فناظر عنده نظر نظر حط له نظارة نسويها كذا، يعني عند تحقق شرطه يصير مطلق. طيب في وقت ماذا؟ الاتيان بالأهم، معنى أن في ذلك الوقت ما في إطلاق، فقصد من الإطلاق هو الفعلية عند تحقق الشرط. لكن بعض التعابير ذليل اللي قالوا بالترتب جهابذة، قلنا المحقق الفشاركي اللي هو فد شخصية عظيمة، ويمكن اليوم نجيب كلمة عنه جميلة تفيدنا أيضا من الناحية الأخلاقية، والمحقق النائني يكفيك بأن من تلامذته هالجهابذة العظماء، والكاشف الغطاء يكفيك أن الشيخ الأنصاري يعبر عنه بعض الأساطين، والمحقق الكركي يكفيك جامع المقاصد، وذاك يكفيك وذاك يكفيك، والماتن يقول بعد ضمني أنا إليهم، أنا يكفيك أني صاحب المحكم. إذا كلنا ماذا نقول بالترتب، يعني لابد أن نتوجه عندما نقول بأن الأمر بالمهم عند تحقق شرطي مطلق، لا تتصور أن احنا نريد من الإطلاق الشريان والشمول بما يستدعي التنافي في عالم الامتثال بينهما في عالم، لا، وإنما نقصد من الإطلاق الفعلية عند تحقق الشرط. فلما يأتي المكلف بالأهم ما في فعلية أصلا، ينتفي الإطلاق عن الماء، واضح لنا الفكرة؟ صار عصا موسى فادتنا ولا ما فادتنا؟ ها؟ يقول الماتن ومن خلال ما قدمنا راح يتضح لنا أن القول بالترتب ما في جمع بين الضدين في مقام الامتثال أصلا، لأن عند امتثال المهم أصلا أنت عندك عصيان للآم، عندك عصيان في العالم ما تريد تأتي به، فكيف يجتمع معه شيء ما تريد تأتي به؟ يقول أنت التفت إلى أنك ما تريد، أنت تريد تعصي في هالحال. لو واحد قال لك وأنت قاعد تصلي متوجه وخاشع حتى أجيب لكم هل يعني هالحالة هذه، قال لك أسر الناس أسر تسوي لك كذا لأنك عاصي ذاك الأمر الثاني، فوين الفعلية مع وين التنافي؟ ما تريد تأتي بعد تقول تنافي معي؟ يعني احنا كان نقول اصلا سقط عند عصيانه لتحقق شرط ماذا؟ شرط المهم معي؟ ولكن ما نريد انه سقط لان له ماذا؟ فعلية وله ماذا؟ اطلاق، لكن نقول لتحقق شرط المهم اصبح هو الذي يؤتى به من لدن المكلف ومن قبله، وذاك معصي منه اي من المكلف، واضحة؟ طيب الاخوند ايضا لديه اشكال، تريدون نوضح اشكال الاخوند هذا الثاني ولا نطبق؟ ثقيل؟ لا والله اليوم حلو الدرس، بس كنت التفتون الى الحيثيات ولا ما في ثقل اصلا، فيه لطافة دقيق. اي بس وين وصلنا؟ ها؟ اذا عرفت هذا اي طيب
إذا عرفت هذا فقد يوجه الأمر المذكور بأنه وإن استلزم التكليف بالضدين المفروض تعذر الجمع في مقام الامتثال بين الصلاة والإزالة، إلا أن ذلك حيث كان باختيار المكلف هو الذي ورط نفسه كما نقول، باختيار المكلف عصيان الراجح هو اللي عصى الأمر بالإزالة، لم يكن محذورا لقدرته على عدم العصيان، كان يخلي نفسه بس مكلف بتكليف واحد لا يعصي ويأتي بالإزالة فلا يتحقق موضوع الأمر بالصلاة، فلا يكلف بالمرجور، والامتناع بالاختيار لا ينافي الاختيار، اللي قلنا مثل اللي يلقي نفسه من شاهق تالي يمتنع عليه حفظ نفسه، بس هو كان باختياره أن يحفظ نفسه قبله، امتنع عليه حفظ نفسه لسوء اختياره معي، فلا ينافي أصل الاختيار. ويشكل بما ذكره غير واحد بأن امتناع التكليف بالضدين وما لا يقدر عليه المكلف لا يختص بما إذا كان موضوع التكليف خارجا عن اختيار المكلف، بل يجري حتى مع كون المكلف اختار هذا الاختيار السيء، يعني الله هو يعلم بأنه باختياره السيء لا يمكن أن يأتي بتكليفين متضادين، يقول له نعم لأنك اخترت اختيار السيء أنا أكلفك بتكليفين متضادين، لا ما يمكن أن يصدر من الحكيم خارجا عن اختيار، بل يجري حتى مع كونه باختيار لما تقدم حطه تحت شنو خط، من أن الغرض من التكليف أحداث الداعي للمكلف نحو الداعي لامتثال التكليف، فمع تعذر امتثال التكليف شنو هذا التكليف، في حكمة ولا ما في حكمة، عبث ولا مو بعبث، عبث مع عدم امتثاله، لاحظنا ما يمكن مع الامتناع يقول لك أنا أكلفك وهو يعلم بك أنك غير قادم على الاتيان بالتكليف، يقول أكلفك هذا عبث ولغو، لأن ما يمكن أن يحدث فيك داعي على ما لا قدرة لك على إتيانه، واضح لنا الفكرة؟ طيب يقول طيب شو تسوي في القاعدة العقلية القائلة أن الامتناع بالاختيار لا ينافي الاختيار، وقاعدة أن الامتناع بالاختيار لا يتنافى مع الاختيار إنما تنفع في رفع العقاب، يعني رفع استحقاق اللي يقول واحد مثلا استحقاق العقاب، بمعنى ان انتبهوا يعني كلامي حتى يصير اوضح، يعني الله لما يقول له ألقى نفسه من شاهق فلكونه ماذا لا يقدر على حفظ نفسه في حال الإلقاء نقول له انه غير مقدور بعد الله لا يعاقبه، نقول لا الله يعاقبه، ليش؟ لأنه بسوء اختياره، فهذه القاعدة جاءت لتصحح العقوبة معي، مو لتوجه التكليف تقول له لا أنت مأمور في الحالة اللي أنت لا قدرة لك عليها أن تفعل هذا الأمر، التوجيه الأمر غير تصحيح العقوبة معي، قد تعاقب على شيء بسوء اختيارك ولكنك في حالة عدم القدرة لديك لا يصح توجيه الخطاب إليك معي، ولذلك يقول وقاعدة أن الامتناع بالاختيار لا ينافي الاختيار تنفع في استحقاق العقاب على ما يستند تعذره للاختيار، يعني إن هذا اللي يستند تعذره إلى سوء اختياره يصح أن نعاقبه، واضح الفكرة، لا في تصحيح التكليف وأن هذا التكليف فعلي في حقه بما يستند تعذره للاختيار، إذا يعني إذا كان أنه غير قادر مع ذلك نقول أنت مكلف ويجب علي أن تأتي بهذا التكليف اللي غير مقدور له، نقدر نقول لك كذا؟ ما نقدر، فضلا عن تصحيح التكليف بمجرد استناد الموضوع، لأن احنا قلنا هنا
قلنا العصيان شرط لتحقق موضوع الأمر بالصلاة. فالعمدة في دفع المحذور ما ذكر في كلام غير واحد من أساطين الصناعة. وحاصله الحاصل أن تعذر الجمع بين التكليفين في الامتثال يمنع عن الجمع بينهما في مقام الفعلي بلحاظ اقتضاء كل تكليف صرف القدرة للإتيان بمتعلقه. لأن التكليف بالإزالة شو يقول لك؟ يقول لك قدرتك اصرفها في الإزالة، والتكليف بالإتيان بالصلاة شو يقول لك؟ اصرفها في الصلاة لامتثال. وترك امتثال الآخر يعني إن شو يقول لك؟ إن صرفت القدرة في هذا ما راح تأتي بالتكليف الآخر، لأنك ما عندك إلا القدرة الواحدة الفردة. فيتزاحمان ولا يصلحان لإحداث الداعي لموافقة مقتضاهما. عند التكليفان اللذان يتزاحمان بلحاظ القدرة في عالم الامتثال ما يصير تكليفان يحركان المكلف إلى كلا المتعلقين، ما يمكن. وذلك غير لازم، انتبهوا في الترتب. إذا نريد نجمع بين التكليفين ترتبا يعني احنا ما جعلناهما في رتبة واحدة، وإنما جعلنا أحدهما يترتب على الآخر. يقول انظر إلى كلمة الترتب وحط عليها دويحة حتى يزول الإشكال من جذوري، عرفنا؟ وذلك غير لازم مع الجمع بين التكليفين بنحو الترتب لعدم وجود تنافي للمرجوح والراجح، أحدهما لا يتنافى مع الآخر. ليش؟ إذ حيث كان مشروطا المرجوح بعصيان الراجح فالمرجوح لا يقتضي، ما يقول لك أعصي الراجح أعصي الراجح، يقول لك ولا ما يقول لك؟ يقول لك إن تحقق شرطي ائت به، بس لأن التكليف لا يقتضي حفظ شرطي. ولذلك قلنا التكليف لا ينقح موضوعه إذا تتذكرون، وقد جعلنا الشرط ماذا؟ بمثابة الموضوع. وإنما التكليف يقتضي امتثال ماذا؟ ما كلف به الإتيان بالمتعلق في فرض تحقق الشرط والفعلية، بس هذا. كما أن الراجح اللي هو الأمر بالإزالة لا يتنافى مع المرجوح أيضا. ليش ما في تنافي؟ لأن المرجوح لا يقتضي حفظ نفسه بحفظ شرطه كما عرفنا، مر عندنا هذا، المرجوح ما يقتضي. فالراجح لما كان مقتضيا امتثال نفسه، الراجح شو يقول؟ يقول أزل أزل أزل، وذاك ما يقول لك يعصي حتى يتنافيان. لما كان مقتضيا امتثال نفسه يعني يقول لك أزل، وعدم عصيان يقول لك ولا تعصي أمري، لا تعصيني، أزل النجاسة ولا تعصي الأمر بالإزالة. كان مقتضيا لرفع شرطية الأمر بالمهم، صح؟ لأنه رفع الشرط بس ما قال لك لا تأتي أي لا تصلي. كان مقتضيا لرفع التكليف المرجوح برفع شرطه، وليس مقتضيا ليقول لك مخالفه، مو بهذا النحو، لا لمخالفته في ظرف فعلية نفسه وتحقق شرطه كي يتنافى وإياه. ما يقول لك هذا التكليف بالأهم، ترى إن تحقق شرط الأهم فعصه حتى يتنافى وإياه، يقول لك كذا؟ ما يقول لك. بس عملان عندما يقول لك ائت بمتعلقي أن راح ينتفي شرط فعلية المهم، عملا نحن سألين من المهم مسؤولين عن إذا انتفى شرطه، لأن ما تحقق موضوعه فلا تكليف به. ما لاحظنا دقة هؤلاء؟ وبعبارة أخرى، ليش يأكد على بعبارة أخرى؟ لأن يقول أنا من الترتبيين ولا بد أن آتي بهذا ماذا؟ بنحو المبنى الواضح حتى يكون كلام المحقق النايني والفشاركي وكاشف الغطاء والمحقق الكركي كلام شو نسميه؟ كلام دقيق. وبعبارة أخرى، مجرد فعلية التكليفين مع تعذر امتثالهما لا يكفي في وجود تزاحم بين التكليفين، ما يكفي. عرفنا؟ يعني ما في مطاردة بينهما، كل واحد يقول لك أعصي الأمر الآخر، حتى مثل قم واقعد، لأن معنى امتثل القيام يعني لا تقعد، ومعنى اقعد يعني لا تمتثل الأمر بالقيام. ما صار عندنا مثل قم واقعد، يستحيل الجمع بينهما معي؟ بل لا بد فيه من تنافي مقتضييهما، بنحو لا بد معه من مخالفة أحدهما فيتزاحمان، بينما الأمر الترتبي ليس بهذه المثابة، أصلا غير ناظر لطرفه ولعدله. عرفنا؟ وذلك غير حاصل في المقام، لأن المرجوح وهو الأمر بالصلاة لا يقتضي صرف القدرة لامتثاله، ولا يقتضي القول بعصيان الأمر بالإزالة، أصلا ما عليه هو من الإزالة، لكن يقول لك أنا أنت حقق شرطي، أنت بمتعلقي، أنا ما علي أنك تعصي الإزالة ما تعصي الإزالة، أنا لست بناظر الإزالة أصلا معي. طيب، لأن المرجوح لا يقتضي صرف القدرة لامتثاله بنحو يستلزم عصيان الراجح. ليش؟ لأن التكليف لا يدعو لحفظ شرطه، ما يقول لك أعصي ليتحقق شرطي لتأتي بمتعلقي، يقول لك أعصي أمر الصلاة، يقول لك أعصي الأمر بالإزالة، ما في نظر. والراجح أمر الإزالة، وإن اقتضى القدرة لصرف الامتثال لنفسه وعدم موافقة المرجوح عملا، يعني لأنك إن صرفت قدرتك في الإزالة راح عملا ما تصلي، إلا أن عدم موافقة المرجوح حينئذ ليست مخالفة لمقتضاه ولا عصيانا له، معي؟ لارتفاع المرجوح بعدم تحقق شرطه. يعني هذا الأمر بالإزالة ما يقول لك أعصي الأمر بالصلاة، وإنما يقول لك إن أتيت به ما راح أصلا تجب عليك الصلاة، راح يزول الموضوع لوجوب الصلاة لارتفاع شرطه بامتثال الراجح وعدم عصيانه. فكل من التكليفين لا ينافي مقتضى الآخر ولا يقتضي العصيان. واضح الفكرة؟ إن قلت في عصيان في طرف الراجح، الراجح في عصيان، نقول احنا نعلم بهذا العصيان، لكن هذا العصيان من سوء اختيار مكلف في طرف واحد معي؟ ولو فرض تحقق العصيان للراجح وحده، وحده، جيبوا مرة ثانية حتى يصير توكيد، وحده أو مع المرجوح، فهو يستند لسوء اختيار المكلف، سوء الاختيار، من دون أن يكون مقتضى أحد التكليفين ليتحقق تزاحم بينهما يمنع من فعلية التكليفين. يعني كلاهما ماذا؟ فعلي، ذاك فعلي لتحقق شرطه، وذا فعلي لأنه لا يسقط بعصيانه بل يبقى على مقام الفعلية، لكن العصيان يحقق موضوع الآخر، أي طولية بينهما وليس في رتبة واحدة، طولية بينهما وليس في رتبة. طيب، إن قلت والعبارة المشهورة للترتبين من أن المهم يصير ماذا؟ مطلق عند تحقق شرطي، يقول لا، لا تأخذ كلمة مطلق، امحي كلمة مطلق، حط ها يصير فعلي عند تحقق شرطه، حتى لا تقع في الاشتباه وتتحقق مطاردة بين الطرفين. وما اشتهر من التكليف المشروط يصير مطلقا بتحقق شرطه، راجع الى انه يصير ها فعلية دعويته لها اطلاق عند تحقق الشرط، بس مو معنى هذا الاطلاق انه يقول لك اعصي الامر بالراجع، ليس له هذا المعنى. ولذلك يقول كالمطلق في فعلية دعويته تبعا لفعليته بتحقق شرطه، لأنه كالأمر بالإزالة مطلق في كل الأوقات في إطلاق دعويته بنحو يقتضي حفظ مطلقا، حفظه مطلقا، لو كان يقتضي حفظ المتعلق مطلقا والعصيان للأمر بالأهم كان هذا معنى الإطلاق، ولو بحفظ شرطه، يعني يقول لك ائتي بي واحفظ شرطي. ومما ذكرناه يأتي الكلام، صلى الله عليه وسلم على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين. الطيبين الطاهرين.